باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال وقد ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها. قال يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حب المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة وقد ذكرنا شيئا من وصاياه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في هذا الموقف العظيم في حجة الوداع. يقول وقد تركت فيكم إن ما لن تضلوا إن بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. قال لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله أي لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله عقيدة وسلوكا وعملا. إن استمسكتم بكتاب الله لن تضلوا لن تعدموا المنافع الدنيوية ولا المنافع الدينية. فأنتم إن اعتصمتم بكتاب الله ستجدوا المنافع الدنيوية والمنافع الدينية. هنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر كتاب الله ولم يقل وقد تركتم فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي كما في حديث آخر. لكن اقتصر هنا على كتاب الله تعالى لأنه مشتمل على العمل بالسنة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا. لذلك السنة أصلها من القرآن أصل السنة من القرآن. فالذي أمرنا بأن نتمسك بالسنة القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا أخذ بالسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي في القرآن وليس من اللازم أن ينص عليها القرآن بعينها. كل سنة في القرآن يعني في أصلها وليس من اللازم أن ينص عليها القرآن في أصلها. ولذلك أي حكم نأخذه من السنة نستطيع أن نقول إن أصله من القرآن. فيأتي واحد يقول وأين الدليل على ذلك؟ نقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عليه الصلاة والسلام النسوان الفوق سكتوا الأولاد. قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. أنتم من هم؟ أصحابه سيسألون عنه يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سيسألون عنه؟ ماذا سيسألون عنه؟ هل بلغ الرسالة؟ هل بلغ الرسالة؟ كل نبي تسأل أمته هل بلغكم نبيكم الرسالة؟ تسأل أمته هل بلغكم نبيكم الرسالة؟ قوم نوح ماذا يفعلون؟ ينكرون كما ثبت في الصحيح، قالوا ما جاءنا من نذير، الذي ما مكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، يقولون ما جاءنا من نذير، ينكرون أن يكون قد جاءهم نذير، أن يكون قد جاءهم نوح. قال عليه الصلاة والسلام فتدعون فتشهدوا فتستشهدون فتشهدون. هذه الأمة نوح عليه السلام يستشهد بها، يقول من معك، من يشهد معك يا نوح أنك قد بلغت رسالة؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأنتم تسألون عني. طبعا سؤال الأمم عن الأنبياء إقامة للحجة على الأمم، إقامة للحجة على الأمم، ليس على الأنبياء. الأنبياء عليهم السلام بلغوا الرسالة، ما في نبي يقصر في أداء الرسالة، لكن من باب إقامة الحجة على الأمم. وإلا فالله يعلم أن الرسل يبلغون رسالات، لكن لماذا يسأل الأقوام عن الرسل حتى يقول للأقوام هؤلاء الرسل بلغوكم، أنتم الآن ستسألون عنهم بلغوكم أم لا؟ فكل تقصير منكم إنما هو نابع من أنفسكم لا من الرسل. ذلك الآية قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة ستسأل، هل تسأل الموءودة لتعذب؟ هي وئدت أصلا، ستسأل يوم القيامة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هل الموءودة نفسها ستعذب؟ لا، السؤال للموءودة توبيخ لمن وأدها، السؤال للموءودة توبيخ لمن وأدها في يوم القيامة حتى يوبخ من وأدها. فلذلك السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغ الرسالة أو لا، هذا توبيخ لمن، للأمة الذين لم يتبعوه ولم يسيروا خلفه، توبيخ لهؤلاء. إذن وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت، أي بلغت ما أنزل إليه، وأديت ما كان عليه، ونصحت، يعني وجهتنا ونصحتنا من السنن والآداب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، أشار بإصبعه، يجوز إطلاق القول على الفعل، قال بإصبعه يعني أشار بإصبعه، يجوز إطلاق القول على الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم عمار بن ياسر تيمم، قال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، مع أنه علمه الفعل، علمه الفعل، لكن أن قال أن تقول بيدك هكذا، فيطلق القول على ويراد به الفعل، يطلق القول ويراد به الفعل. قال فجعل عليه الصلاة والسلام يقول بإصبعه هكذا، يشير بها إلى السماء، يرفعها إلى السماء، وينكتها عليهم عليه الصلاة والسلام، يشير بها إلى السماء، قال وينكتها إلى الناس، ينكتها إلى الناس كأنه يميلها، أولا يشير بها ثم ينكتها إلى الناس، أي يميلها إلى الناس، يرددها إلى الناس، هذا المقصود، ينكتها إلى الناس، يشير بها إلى السماء ويكتها الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. قال ذلك 3 مرات، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. أهل السنة يستدلون بهذا الحديث لإثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء. لماذا أشار إلى السماء؟ لماذا أشار إلى السماء وقال اللهم اللهم داعيا ربه؟ قال هنا إشارة إلى علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. والنصوص كثيرة كثيرة في إثبات علو الله عز وجل واستواء الله عز وجل على عرشه. فجعل عليه الصلاة والسلام يشير إلى السماء ثم ينكتها على أصحابه، ينكت أصبعه السبابة ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد الناس على ذلك، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه حجة الوداع وأكبر مجمع اجتمع في الإسلام، أكبر مجمع اجتمع في الإسلام. قال: ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. إذن هو خطب الناس دون إيش؟ دون أذان، ليس مثل خطبة الجمعة يؤذن المؤذن ثم يصعد الخطيب ويخطب ثم بعد ذلك يقيم الصلاة ويصلي، لا، خطبة عرفة أولا يبدأ بالخطبة دون أذان، لما ينهي الخطيب الخطبة فبعد ذلك يكون الأذان ثم الإقامة. إذن خطبة عرفة الأذان يكون بعد الخطبة. قال: ثم أذن، أذن من؟ بلال رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أقام هنا صلاة الظهر. النبي لما وقف بعرفة في أي يوم وقف؟ أي يوم؟ إيش كان يوم السبت؟ الأحد؟ الخميس؟ الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف بعرفة بحجته الوحيدة، حجة الوحيدة التي حجها، وقام بعرفة، قام بها يوم الجمعة، لكنه لم يصلي الجمعة، لم يصلي الجمعة بعرفة، صلاها ظهرا، صلى الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر. فنقول بعرفة إذا كان يوم جمعة الخطيب هناك لا يصلي الجمعة، إنما يصليها ظهرا. فأذن بلال بعد الخطبة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقام، ثم صلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. في هذا دليل لمن قال إن الظهر والعصر تصلى في عرفة بأذان وإقامتين كعادة الجمع، منهم من قال لا، تصلى بإقامتين من غير أذان، روي ذلك عن ابن عمر، فقط بإقامتين من غير أذان. بعضهم قال تؤدى بأذان واحد وإقامتين، بعضهم قال بأذانين وإقامتين، وهذا مشهور مذهب مالك، قالوا بأذانين وإقامتين، وهذا خلاف الحديث المذكور. الحديث المذكور يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن أذانا واحدا وأن يقيم إقامتين كعادة الجمع بين الصلاتين، كعادة الجمع بين الصلاتين. ثم جمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر، صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين، صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر لأجل النسك لا لأجل السفر، لأن المسألة هنا يقول العلماء: هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل النسك أو لأجل السفر؟ جمع وقصر لأجل النسك، يعني لأجل نسك الحج، أم لأجل السفر؟ هنا مسألة. أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعية يقولون لأجل النسك، وأكثر الشافعية يقولون لأجل السفر، لأجل السفر. ما فائدة هذا الخلاف؟ لو أن واحدا من أهل مكة، لو أن واحدا من أهل مكة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر في عرفة؟ ليس مسافر، واحد حج من أهل مكة، أهل مكة يحجون، هل يقصرون ويجمعون في عرفة ولا لا؟ إذا كان لأجل السفر لا يقصرون ولا يجمعون، ما غير مسافرين، واحد من أهل مكة إذا بالعرف مسافر غير مسافر، إذا كان لغير السفر أهل لأجل السفر، أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنه لأجل السفر هم غير مسافرين. أما إذا كان لأجل النسك من مناسك الحج فإنهم يجمعون ويقصرون. وهذا هو الأظهر، أن الجمع والقصر في عرفة وكذلك في مزدلفة لأجل النسك، هذا مذهب أبي حنيفة وهذا هو الصحيح، لأجل النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه قال: يا أهل مكة أتموا الصلاة، يا أهل مكة صلوا الصلاة لوقتها، بل صلى بالناس جميعا. ومن المعلوم أن أهل مكة كانوا يحجون معهم، أليس كذلك؟ كانوا يحجون معهم، ومع ذلك لم يقل يا أهل مكة انفردوا وحدكم أو صلوا وحدكم أو نحو ذلك. فلذلك الجمع بعرفة الظهر مع العصر جمع تقديم قصرا وجمعا، هذا لأجل النسك. أبو حنيفة ما عنده جمع بين الصلاتين، أبو حنيفة ما عنده جمع بين الصلاتين، لا بسبب السفر ولا بسبب المطر، ما عنده مطلق. قالوا الجمع الذي عنده الوحيد جمع بعرفة وجمع مزدلفة. قال هذا مش لأجل السفر ولا المطر، هذا لأجل النسك، لأجل الحج، لأجل الحج، لأجل أن النسك من أنساك الحج أن تجمع وتقصر الصلاة بعرفة وبمزدلفة. فلذلك عند أبي حنيفة لا يوجد جمع أبدا. الأحناف بلادهم ثلوج ما بيجمع، تركيا، الشيشان، روسيا، المسلمون الذين هنا من الأحناف على مذهب الأحناف ثلوج، مع ذلك لا يجمعون، يسافرون مسافات طويلة لا يجمعون، يصلون الصلاة لوقتها، يصلون الصلاة لوقتها. طب أنتم تجمع بعرفة مزدلفة؟ قال نعم، من نجمع بعرفة مزدلفة لأنه نسك من أنساك الحج، ليس لأننا مسافرون، لأنه نسك من أنساك الحج، وهذا هو الصحيح. صحيح الجمع بعرفة ومزدلفة نسك من أنساك الحج، والجامع بين الصلاتين يصلي الأولى بعدما يؤذن، ثم يقيم الصلاة بعد الأولى، ثم يؤذن الثانية، ثم يقيم الصلاة الثانية ويصلي الثانية اللي هي العصر. وإذا صلى الظهر والعصر يقول جابر ولم يصلي بينهما شيئا، لم يصلي، يعني هل يصلي السنة؟ لا، لو أراد أن يصلي السنة لأتى، لكن لم يصلي بينهما شيئا، فلا يشرع للحاج أن يصلي بين الظهر والعصر وهو بعرفة، فلذلك لم يصلي بينهما شيئا. بعدما صلى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر ولم يصلي بينهما شيئا، الآن دخل أرض عرفة ولا ما دخل؟ ما دخل بعد، ما دخل. أول شيء كان في منطقة اسمها نمرة، ثم نزل إلى وادي عرنة، إلى وادي عرنة، خطب الناس الخطبة، نزل صلى. الآن سيدخل أرض عرفة، السنة دخول أرض عرفة بعد الزوال، بعد صلاة الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر يدخل أرض عرفة. بل الجمهور خلافا للحنابلة أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، الحنابلة يقولون يبدأ الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، حنابلة يقولون من طلوع فجر عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. يعني حتى لو واحد جاء متأخرا ليلا ووقف بالليل قبل ما تطلع فجر يوم النحر، قال هذا أجزاء الحج، لأنه ركن الحج الأعظم عرفة، الحج عرفة. فالحنابلة عندهم من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر هكذا يستمر الوقوف. الجمهور لا، قالوا يدخل الوقوف بعرفة بعد الزوال، بعد بعد الزوال ايش يعني؟ بعد الظهر، بعد الظهر. قبل ذلك لا يعتد بالوقوف بعرفة، واحد وقف بعرفة قبل الظهر بساعة بساعتين لا يعتد بوقوفه، لا يعتد. لكن النسك مكث لا حرج عليه، يمكث يجلس، لكن هو الوقوف بعرفة لا، الوقوف بعد الزوال على قول الجمهور خلافا للحنابلة. النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء حتى أتى الموقف، حتى أتى أرض عرفة. اسمع ماذا فعل عليه الصلاة والسلام، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. الصخرات أيها الإخوة تأتي في أسفل مكان يقال له جبل الرحم، فالصخرات مفترشات في أسفل جبل الرحم، وهذا الجبل اللي هو جبل الرحمة في وسط أرض عرفة، وهذا هو الموقف المستحب أن نقف عنده. وأما المشتهر بين العوام اللي هو الاعتناء بصعود جبل الرحمة، فهذا لا يصح الوقوف يعني على اعتبار السنة، وإلا كأصل الوقوف يصح على اعتبار أنه سنة، فهذا خطأ. يظنون أن السنة الصعود على جبل الرحمة، يذهب إلى جبل الرحمة، الصخرات هذه فعلا دائما الصور عليه في موقف عرفة، الناس أكثر شيء ازدحام عنده على جبل الرحمة، يصعدون على هذا الجبل، ليس من السنة الصعود على الجبل، يجزئ، هو من أرض عرفة يجزئ، لكن من أراد السنة فليقف عند الصخرات التي في أسفل الجبل. النبي جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، إلى الصخرات، إلى الصخرات، واستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة، يعني بعد الظهر جعل بطن الناقة إلى الصخرات التي أسفل جبل الرحمة، استقبل القبلة، وجعل صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رب العالمين، جعل يدعو رب العالمين، استقبل القبلة. يستحب استقبال القبلة في الوقوف بعرفة، ولو قيل كذلك يستحب استقبال القبلة عند إرادة الدعاء لكان كذلك صوابا. المستحب عند إرادة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله في هذا الوقت، ويقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فاستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة، استقبل القبلة وجعل يدعو ربه عز وجل، ومكث على هذا عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس وتحقق كمال غروبها. يعني في الحديث هنا قال حتى غربت الشمس، مش فقط غربت، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، حتى غاب القرص، يعني حتى غربت الشمس وتحقق الغروب. وهنا أيها الإخوة ينبغي أن ينبه الحجاج على مسألة من المسائل، وهي مسألة الجمع بين الوقوف بعرفة بين الليل والنهار، الجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار. النهار وقف الظهر، وقف العصر، خلاص ما في حرج، وقف بعرفة، العبرة الوقوف بعرفة مش أن يبقى قائما، يعني الوقوف بعرفة أن يمكث في هذا المكان عرفة، أن يمكث فيه جالسا واقفا راكبا، المهم أن يمكث فيه نهارا، نعم، لكن ينبغي أن يأتي بجزء من الليل، جزء من الليل. الجزء من الليل متى يكون ذلك؟ بعد غروب الشمس، ما هو غربت الشمس خلاص دخل الليل. في الصيام ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا غربت الشمس منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وأقبل الليل منها هنا، أفطر الصائم. قال وأدبر الليل منها هنا، أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس أفطر الصائم. فسمى غروب الشمس إقبال الليل، فلما غربت الشمس الآن بقي القرص، غرب القرص، ذهبت الصفرة، إذن جمع الحاج جزءا من الليل، ذلك على قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن من لم يقف جزءا من الليل فحجه صحيح وعليه دم، على قول هؤلاء الثلاثة حجه صحيح لكن عليه دم، حتى يجبر نقص من لم يجمع، من نقص من عدم الجمع بين الليل والنهار. فواحد ظل بعرفة من الظهر لقبل غروب الشمس بعشر دقائق، قال حج صحيح لكن عليه أن يذبح دما، لأنه أخذ جزءا من الليل ولم يأخذ جزءا من النهار، أخذ جزءا من النهار ولم يأخذ جزءا من الليل، لابد أن يأخذ جزءا من الليل على قول هؤلاء الثلاثة. قالوا لا بد، وإلا عليه دم، عليه دم. والإمام مالك، شوف الإمام مالك قوله أشد، قال الإمام مالك العبرة إدراك عرفة ليلا، فمن فاته عرفة بالليل فقد فاته الحج. شوف لو واحد على مذهب مالك ما وقف بعد أن تغرب الشمس وقت يسير له جزء من الليل، هذا حج باطل، ليس صحيحا على مذهب مالك، واستدل بقول ابن عمر أن من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قبل. منه تعلم خطأ كثير من الحجاج لأنهم يم يتعلم، بتلاقيه ناكف من عرفة من الصبح واقف مستعجل الآن قبل أن تغرب الشمس يريد أن ينزل من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب، على قول الجمهور هذا عليه دم، على قول مالك لا يصح حجه حتى يجمع جزءا من الليل، جزء من الليل يدخل بمجرد أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس خلص ولو خمس دقائق بعد غروب الشمس أخذ جزءا من الليل، خلص جمع الليل والنهار، جمع جزءا من الليل وجمع جزءا من النهار كذا. وفي حديث عروة ابن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فإذا الأصل أن يمكث حتى تغرب الشمس ويخرج من خلال أهل الظاهر يقولوا هو قصر لأنهم يجمع، لكن ليس عليه دم، الجمهور يقول عليه دم، مالك يقول لا يجزئه الحج حتى يجمع بين جزء من الليل كذلك. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهنا يذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، قال: وأردف أسامة خلفه، يعني متوجها عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة، متوجها إلى المزدلفة. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ وما حكم من ترك المبيت؟ وما هو حد المبيت بمزدلفة؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.